الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو أوان ابتداء الحديث عن فقه المعاملات المعاصرة في هذه الدورة المباركة، ويستمر هذا الدرس في مغربيات الأيام الخمسة الذي هذا أولها. إن الله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته هو القرآن والإيمان والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم عظيمة، أن هدانا لهذا الدين العظيم، ما كنا ندري لا الكتاب ولا الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وشرع لنا شرائع وحد لنا حدود وأمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي، فيها صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا في الدارين. وإن العلم يسعى في تحصيله من أجل تحقيق ما خلق الله عز وجل الخليقة لأجله، ألا وهو تحقيق العبودية. فدراسة الفقه عبادة تضع فيها الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ودراسة الفقه سبيل من سبل تحقيق العبودية، لأن الفقه سهل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: ما يحب الله فيؤتى، وما يكره تبارك وتعالى فيجتنب، ولا يكون ذلك إلا بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم عنهما كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه لغة الفهم. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تفهمونه. وخصه بعضهم بفهم الشيء الدقيق. وفقه اصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. فيخرج بذلك علم الذوات والصفات، ويخرج بذلك علم الأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية، ويخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. وقوله الفرعية أخرج الأحكام الأصولية. وقد أتم الله عز وجل الدين، فلا شريعة بعد شريعة الله. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإنما هو فهم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. ولا تقع العبودية الحقة إلا بالاستسلام لله تبارك وتعالى، إذ ذلك معنى الإسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر الاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أكبر الكبائر القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مشرعا من ذاته، وإنما كان ينطق بوحي بالقرآن أو بالسنة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا قواعد ينبغي أن يشار إليها قبل البدء في موضوعنا، أن طالب العلم والعالم والمجتهد إذا أفتى للناس أو حدث فلا يصح له أن يقول لهم هذا هو حكم الله. تسمعون من يقول يفتي ثم يقول والإسلام براء من كذا والدين براء من كذا، وهذا المتحدث أو القائل هو لا يتحدث إلا عن نفسه وعن اجتهاده. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينزل الناس على حكم الله، لأنهم قد يجتهدون فيوافقوا حكم الله وقد يجتهدون فلا يوافقون حكم الله ويخطئون، وإنما أمرهم أن ينزل الناس على أحكامهم. وثمة قاعدة أصولية مفيدة، أن الحق واحد لا يتعدد، والمصيب واحد لا بعينه. معنى هذا الكلام القرء الذي تتربص بموجبه المطلقة التي تحيض، هل هو الطهر أو هو الحيض؟ خلاف بين أهل اللغة قديم وخلاف بين أهل الشرع قديم، ولا يزال الخلاف مستمرا في تحديد القرء هل المراد به الطهر أو الحيض. هو عند الله أحدهما، الحق واحد لا يتعدى، هو عند الله إما الطهر وإما الحيض. والمجتهد المصيب واحد لا بعينه، فأحد من قال بهذين القولين مصيب والآخر مخطئ. ولذلك طالب العلم والعالم والمجتهد عندما يأتي الحكم ويعمل به على اعتقاد أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجزم بأن قوله واجتهاده الذي قال به هو عين الحق عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. ولا يقول بذلك إلا المعتزلة، هم الذين يقولون أقوالنا هي عين الحق عند الله تبارك وتعالى. يجتهد ويبذل الوسع والطاقة ويستفرغ وسعه أجمع في محاولة الوصول إلى مراد الله تبارك وتعالى في الأحكام الاجتهادية وتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وهي هذا البذل الذهني والنفسي والبدني من أجل الوصول إلى الحق في المسألة. كما أن الصلاة عبادة والحج عبادة والجهاد عبادة، فبذل القلب والفكر وإعمال النظر في الوصول إلى الحق من خلال نصوص الكتاب والسنة أيضا هذا من أعظم العبادات. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا ملما واسع الاطلاع، يجتهد بأن يحصل أصول العلم وأبواب العلم الكبار والعلوم الأساسية حتى يعينه ذلك على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن للقراءات أثر في الأحكام بمثل قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه قراءة عاصم. وأرجلكم فيها دلالة على ماذا؟ على أنها عطفت هنا. وأرجلكم على ماذا؟ على الغسل الوجه واليدين. في قراءة أخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في دلالة على أنها عطفت على ماذا؟ على المسح. فقال العلماء في ذلك أن قراءة الفتح محمولة على إذا لم يكن على الرجل حائل، وقراءة بالجر محمولة على ما كان على الرجل حائل. وقالوا أيضا أقوال أخرى. أثر اللغة كما ذكرنا في القرء، هل هو الطهر أو الحيض؟ أيضا أثر العرف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير. كيف يبرك البعير؟ هل ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه؟ لو أتيت لأهل الإبل لوجدتهم يختلفون، منهم من يقول أنه ينزل على يديه، ومنهم من يقول أنه ينزل على ركبتيه. وأهل التحقيق يقولون أنه النزول على الركبتين، لكن المراد أن للقراءات أثر في الفقه، وللغة أثر في الفقه، وللعرف أثر في الفقه. ولا بد أن يجتهد طالب العلم في تكييف المسألة التي ترد عليه والنازلة، بحيث يلحقها ببابها وأقرب شبه لها، لأن تكييف المسألة وإلحاقها بنظائرها يسهل عليه الوصول إلى الحق. ما المراد بالتكييف؟ أذكر هذه الأبيات الطريفة، قالها بعض الفقهاء ليدللوا على أن الفقه ليس يعني كلها أشياء جافة، وإنما فيه لطافة. قال يقول: ونائمة قبلتها فتنبهت فقالت: تعالوا واطلبوا اللص بالحد. ماذا قالت؟ قالت: تعالوا واطلبوا اللص بالحد. هي قالت عن جناية هذه إنها سرقة، وطالبت بأنهم يأتون ويقطعون شفتيه. فرد عليها قال: فقلت لها إني فديتك غاصب، وما حكموا في غاصب بسوى الرد. انظروا كيف تفكير، يعني تكييف المسألة. أنها تقول سرقة، فكانت طالب بقطع شفته، قال: لا، أنا لست سارق، أنا غاصب، وما على الغاصب إلا أن يرد. فقلت لها: إني فديتك غاصب، وما حكموا في غاصب بسوى الرد، خذيها وكفي عن أثيم ظلامته، وإن أنت لم ترضي فألفا على العد. فقالت: قصاص يشهد العقل إنه على كبد الجاني ألذ من الشهد. فهذه الواقعة قالوا فيها أولا سرقة، ثم قالوا غصبا، ثم قالوا قصاصا. المراد أن يكون طالب العلم يجتهد في تصوير المسألة وتكييفها وإلحاقها بنظائرها. تكييف المسألة، الفقهاء يتحدثون ويناقشون مثلا القسمة، هل هي إفراز أم بيع؟ القول بأنها إفراز يترتب عليه أحكام، والقول بأنها بيع يترتب عليه أحكام. الإقالة، هل هي فسخ أم بيع؟ النكول، هل هو إقرار أو بذل؟ الاستثناء، هل هو بيع أو إجارة أو هما معا أو هو سلم؟ وكل هذا له أثر في الحكم وفي بيانه وفي الوصول إليه. لا يتم لك كطالب علم يريد أن يصل إلى مراد الله عز وجل وحكمه في مسألة معينة الوصول إلى هذه النتيجة إلا بثلاث أمور: أولا فهم الواقع، ثانيا فهم الواجب، ثالثا بعد فهم الواجب وفهم الواقع تطبيق الواجب على الواقع. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ لا بد أن تفهم المسألة التي تمر بك وتفصل عنها وتوضح صورتها في نظرك حتى تصبح الواقعة أمامك واضحة تماما. فإذا فهمت كالقاضي إذا أتى إليه رجلان يتخاصمان، لا بد أن يسمع من المدعي ويفهم منه ويستفصل، ويسمع من المدعي عليه ويفهم منه ويستفصل. فإذا فهم قضيتهما وعلم إشكالهما بحث عن الحكم الشرعي الذي هو الواجب في هذه الواقعة، ثم يأتي ويطبق هذا الواجب على هذه الواقعة. فإن كان هذا التطبيق موصلا إلى العدل فحينئذ هذا هو مراد الله، وإن كان غير موصل إلى العدل أو يخالف كليات الشريعة أو مقاصدها أو أصولها فيعيد النظر. لازلنا فيما يتعلق بتفكيك المسألة. أنت الآن على أبواب الحرم المكي وقد أقام المؤذن الصلاة وتقدم الإمام ليكبر تكبيرة الإحرام، هل الأفضل لك أن تأتي إلى أقرب صف إليك وتكبر، أو الأفضل لك أنك تتقدم إلى الصفوف الأولى؟ وربما مع الزحام إذا تقدمت إلى الصفوف الأولى فاتك الركعة والركعتين والثلاث، مما يعينك في تكييف المسألة وتصويرها وتقريبها إلى ما يشابهها الأصول والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قال العلماء مثلا في هذه الفضيلة، هذه قاعدة فقهية، الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة خير من الفضيلة المتعلقة بمكانها. فتكبيرة الإحرام فضيلة متعلقة بماذا؟ بذات الصلاة. والصف الأول أو الصف الأول فضيلة متعلقة بماذا؟ بمكانها. أيضا مسألة أخرى، ظبي غزال رآه رجل في الحلم، رأى هذا الغزال، كانت قوائم الغزال في الحلم ورقبته في الحرم، أو شجرة أصلها في الحلم وفروعها داخلة إلى الحرم، يعني بين الحدين، أصلها في الحلم لكن فروعها متفرعة وداخلة إلى داخل الحرم. الشيء له حكم أساسه وأصله أو حكم محاذيه ومساويه؟ طيب نجيب مثال آخر، يعني لو قلت هذا تبي تستطرد وتطبق القاعدة تستطرد فيها، شعر المرأة الطويل الذي يصل إلى نصف ظهرها أو أدنى من ذلك، هل حكمه حكم أصله أو حكمه حكم محاذيه؟ يعني إذا قلنا بالمسح، مسح جاء تتوضأ، هل يجب عليها أن تمسح شعرها إلى أن تصل إلى نصف ظهرها أو أسفل ظهرها، أو يجب عليها أن تمسح فقط ما كان على الرأس، ما كان على الرقبة وما استرسل على الظهر ما يجب؟ هذه قواعد فقهية، قواعد أصولية تفيدك في تصوير المسألة وتقريبها من شبهاتها. الحكم الجهل بأثر الحكم غير مؤثر والجهل بالحكم مؤثر. الجهل بالحكم مؤثر والجهل بأثر الحكم غير مؤثر. ما معنى هذا؟ أضرب لكم مثال من قضية حصلت عندي. رجل وامرأة بينما كانوا صغارا قد بلغوا طبعا لكن في 15 أو 16 قبل 50 سنة تقريبا وقع الرجل على المرأة حملت كفاحا وأتت بولد. هذا الولد بلغ إلى حد 40 سنة وتسمى بغير اسم أبيه وانتسب إلى فلان من الناس. الدولة ثبت عندها أن فلان من الناس الذي انتسب هذا ولد السفاح إليه ثبت عندها أن غير سعودي فرحلته. قالوا للولد هذا من السفاح ذو 40 عاما قالوا له اكتب إقرارك على أنك ولد فلان حتى نخرجك نسفرك. فقال أنا لست ولد فلان، أنا سجلت باسمه على غير الحقيقة، أنا ولد كفاح، أمي فلانة وأبي فلان. بعد ما يقارب 40 سنة أو أكثر من الفعل، طبعا الرجل هذا الكبير ذو 40 ولد كفاح عنده أولاد، والرجل الذي هو والده كفاحا وأمه كل من واحد منهم قد كبر، بعضهم 65 سنة أو 70 سنة، والمرأة مزوجة وعندها أولاد. فأتي بهم إلى المحكمة من أجل إقامة حد الزاني غير المحصن عليهم. لما سألتهما قال نعم وقع هذا الفعل منا، حضرهما من أجل أن يثبت أن هذا الولد ولد السفاح حتى ما يبعد رأفة به، وكان عليهم حرج عظيم من هذا الحضور. قالوا نعم فعلنا هذا الفعل، لكن ما كنا نعلم أن هذا الفعل حرام. كانت ديارهم بلغازي في جهة جازان، قبل 50 سنة أو 55 أو 60 سنة ما ذكروه من عذر متصور، كان الناس في جهل وعماية كبيرة في ذلك الوقت. فما قالوا نحن نعرف أن الزنا حرام لكن ما نعرف من حكمه أن الإنسان يردم إذا كان محصن ويجلد 100 ويغرب عام إذا كان غير محصن. قالوا لا، نحن لا نعلم أنه هذا الفعل حرام. وقد قرر الفقهاء أن الجهل بالحكم مؤثر والجهل بأثر الحكم غير مؤثر، وهم قالوا نحن نجهل ماذا؟ نجهل الحكم. فصرحت النظر عن مطالبة المدعي العام بمعاقبتهما لهذه القاعدة وصدق الحكم من محكمة التمييز. المران ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده شمولية في النظر والتحصيل والتدقيق. نحن اليوم ندرس فقه المعاملات المعاصرة وليس حكم فقط، وسنحاول بمشيئة الله أن ندرس فقه. موضوع فقه المعاملات المعاصرة موضوع طويل والوقت قصير. إن الحديث عن المعاملات المعاصرة وفقه النوازل، وهذه أوضح في التسمية، حديث ملح وحاجة قائمة وضرورة لازمة وهم شاغل. ويكفيك لكي تعلم ذلك أن تنظر إلى المجامع الفقهية وأكثر قراراتها الصادرة منها، تجد أن 80% من القرارات العلمية الصادرة من المجامع الفقهية أو قريبا من هذه النسبة تتحدث عن فقه النوازل. سنحاول أن ندرس فقه المعاملات من جهة التأصيل له والتقعيد، لأن الموضوع واسع وكبير، وربما نطرح 10 مسائل أو 20 مسألة من المسائل الكبار نفصل في بعضها ونجمل في البعض الآخر. لكن إذا كان عندنا أصول وقواعد وكليات ترجع إليها الأحكام هذا أكثر نفعا. سندرس شيئا من المعاملات المعاملة بتفصيل معاصرة من المعاملات المعاصرة بتفصيل، ولأن الوقت محدود فسنأتي على أغلبها بمشيئة الله إجمالا. ما هي المعاملة التي حرمها الله تبارك وتعالى؟ هناك قواعد خمس في المعاملات المحرمة. قاعدة الغرر، الغرر، وقاعدة الجهالة، وقاعدة الربا، وقاعدة الميسر، وقاعدة الاحتكار والظلم والغش. المسائل التي سنمر عليها إن شاء الله إجمالا بعد الحديث عن قواعد الإجارة المنتهية بالتمليك، ثانيا التأمين، ثالثا العملة الورقية، رابعا سوق الأوراق المالية والبضائع المسماة بالبورصة، خامسا الأمور الغالبة، وهذا هو مصطلح الفقهاء ومصطلح أهل الوضع يسمونها بالظروف الطارئة، السادس من أحكام الشركات خاصة شركة المضاربة، المساهمة في الشركات، بيع الأسهم والسندات، الشبه التي توجه إلى بيع الأسهم والسندات أو أسهم الشركات المشروعة، سابعا حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ثامنا ادخار أرامكو، تاسعا قرض سكيكو، العاشر بيع الفيز، الحادي عشر نسخ البرامج الحاسوبية، الثاني عشر بيع شهادات الصوامع، الثالث عشر بيع الحق المادي وهو ما يسمى بالتنازل عن الاختصاص، الثالث عشر صرف وتحويل العمولات، الرابع عشر البطاقات المصرفية، الخامس عشر الاستثناء، السادس عشر بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو موضوع شراء السيارات من البنوك للتقسيط، السابع عشر خطاب الضمان، الثامن عشر الشرط الجزائي، التاسع عشر بيع العربون، العشرون بطاقات التخفيض، الحادي والعشرون قواعد، قاعدة في القبض الشيكات والحوالات، قاعدة في العرف، ثم القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الإتيان على ذلك، لكن أوصي إخواني بالصبر فإن العلم يحتاج إلى جلد، ولا بد أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه، والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. قاعدة الشريعة في المعاملات أن المعاملات وأنواع التجارات الأصل فيها الإباحة والحل، هذه قاعدة الشريعة العامة في المعاملات والتجارات، أن الأصل فيها الإباحة والحل في قول المحققين، فلا يمنع من المعاملات والتجارات ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه، وهذه قاعدة مهمة. لو قلنا بعكس ذلك، لو قلنا بعكس ذلك، قلنا إن الأصل في المعاملات التحريم، لاحتجنا في كل معاملة نتعامل بها إلى دليل، لكن لما يكون الأصل في المعاملات والتجارات الحل فمعناها كل شيء جائز إلا ما نهى الشرع عنه أو حرمه. الأصل، كلمة الأصل فيها الإباحة والحل، كلمة الأصل هذه تجدونها عند الفقهاء كثيرا يتحدثون عنها، وهي مفيدة لأنها نوع تقعيد. فمثلا يقولون الأصل في المسلمين السلامة، والأصل في البيوع الحلول، والأصل في المسلم العدالة، والأصل في الآدميين الحرية، والأصل في المدعى عليه براءة ذمته، والأصل في الأعواض التقدير، والأصل في القصاص التماثل، والأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في العقود اللزوم، والأصل في العقود والشروط الصحة، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الطلاق الحظر، والأصل في حيوان البحر الحل، والأصل في الدماء الحظر، والأصل في اللباس الحل. كل هذه قواعد كبار ومفيدة لطالب العلم أنه يعتني بها. المراد أن الأصل في المعاملات والتجارات الإباحة والحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه. فمتى ما اجتمع في التجارة والمعاملة الرضا المعتبر من الطرفين والصدق والعدل، فقد أباحها الله تبارك وتعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تبارك وتعالى في ذمه لبني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تبارك وتعالى: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الآيات العظيمات الكريمات الباهرات أساس المعاملات وبيان ما يحل منها وما يحرم. وكم كنا نتمنى أن الوقت طويل لكي نأتي عليها بنوع من الإفاضة. وتلاحظون من خلال الآيات أن المنهي عنه ما يسبب ماذا؟ من خلال الآيات أكل أموال الناس بالباطل، ما يسبب الضرر، ما يسبب العداوة والبغضاء. فتلاحظون أن كل ما فيه ظلم أو ضرر أو غرر أو جهالة أو بغي أو عداوة، كل ذلك من المعاملات قد حرمه الله تبارك وتعالى. فالقواعد كما ذكرنا التي يعود إليها تحريم المعاملات: قاعدة الغرر، قاعدة الربا، قاعدة الميسر، وقاعدة الظلم والغش والاحتكار، وسنأتي إن شاء الله عليها بنوع تفصيل. وقبل أن نأتي عليها لا بد نحتاج إلى أن نعرف ما هو العقد وما هي شروطه وما هو الأصل فيه. العقد لغة الجمع بين أطراف الشيء، واصطلاحا ارتباط القبول بالإيجاب شرعا على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. ارتباط القبول بالإيجاب: بعتك اشتريت، بعني أو اشتريت بعتك، على وجه يظهر أثره في المعقود. يعني ما يقول له بعتك على أن لا تبيع أو لا تهب أو لا كذا، وإنما يترتب عليه انتقال الملك من شخص إلى آخر، سواء كان في البيع أو فيما سواه. الأصل كما ذكرنا في العقود حل والجواز والإباحة. لماذا؟ لأنها من باب الأفعال العادية والأصل في الأفعال العادية عدم التحريم. وأصول الإمام أحمد أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه. ما هي الصيغة في العقود؟ هل يشترط الإيجاب والقبول، أو يتقدم أحدهما على الآخر، أو يتأخر أحدهما عن الآخر؟ القاعدة الصحيحة فيما يتعلق بالصيغ أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. أحيانا تأتي أنت بالمخبز تأخذ الخبز وانت ساكت، وتسلم الريال وتطلع، قلت شيء، فعل شيء، ما قلت شيء ولا تكلمت. هذه تسمى عند الفقهاء ماذا؟ المعاقاة. تسمى عند الفقهاء المعاقاة. لو جيت أنت لشخص من الناس وسألته بكم هذا؟ قال بعشرة، أخرجت العشرة وأعطيته، ما قلت اشتريت ولا قال بعت، ما حصل البيع؟ حصل البيع. فالعقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. والعبرة في العقود، قاعدة هذه، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. ما معنى هذا؟ مثلا الإيجار المنتهي بالتملك يسمونه إيجارة، إيجارة، ويجعلون له شروط، ويجعلون له ضوابط، وما يسلمون الشخص العوام، وهم في الحقيقة ما فتحوا محل أجرة السيارات، وإنما فتحوا محل بيع السيارات. فهو يريد أن يضمن حقه، ولا يريد أن يسلم الاستمارة إلى المشتري، فربطه بها من أجل أن يحافظ على حقه. فصورتها ماذا؟ الإجارة، وحقيقتها ماذا؟ البيع. ولكن لم تتمحر لا بيعا ولا إجارة. هذا المراد بقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. شروط العقد العامة أهلية المتعاقدين، يعني كل واحد بالغ عاقل رشيد. المجنون ما يصح عقده، والسفيه والمعتوه والصبي الصغير في الأمور الخطيرة. الثاني أن يكون المعقود عليه من سلعة، سيارة أو طعام أو غير ذلك، موجودا معلوما للعاقدين مقدورا على تسليمه. الثالث ألا يكون العقد ممنوع شرعا كعقود الربا. الرابع أن يستوفي العقد شروطا عقابه الخاصة به. السلم بيع يشترط فيه شروط البيع، ويضاف عليه أيضا شروط خاصة تخصه هو خاصة بالسلم. أن يستوفي العقد شروطا عقابه الخاصة به. عقد النكاح له شروط خاصة، وهكذا. الخامس أن يكون العقد مفيدا، فلا ينعقد مثلا العقد، لا ينعقد الرهن في مقابل الوديعة. لو أن إنسان أودع إنسان مالا، هل يصح أن يأخذ منه رهن في مقابل هذه الوديعة؟ هو أصلا مؤتمنة، كيف يأخذ منه رهن؟ فهذا الرهن لا ثمرة له ولا فائدة. أن يكون مفيدا. السادس بقاء الإيجاد صحيحا إلى وقوع القبول وتحققه، يعني يتم بينهم الإيجاب والقبول حتى يتفرق من المجلس. السابع اتحاد مجلس العقد. ما هو الفرق بين العقد والوعد؟ ونحن سيمر علينا مسألة الوعد، هل هو ملزم ديانة أو ملزم قضاء فيما يتعلق ببيع السيارات اللي هو المرابحة، الوعد بالمرابحة بالشراء الذي عليه عمل كثير من البنوك. العقد يتضمن إنشاء التزام في الحال. العقد يتضمن بعت شريف. الوعد يتضمن إنشاء التزام في المستقبل. العقد إذا وجد مستوفيا أركانه وشروطه استتبع أثره، مثل انتقال الملك من البائع إلى المشتري في الحال باتفاق الفقهاء، ووجوبه على كل من المتعاقدين ويجبره القاضي على ذلك. أما بالنسبة للوعد فيجب الوفاء به ديانة لا قضاء. في ماذا؟ في التبرعات، في التبرعات. أما في المعاملات فلا يجب، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله مستقبلا. الشروط، القاعدة في الشروط في العقود أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وحكم كتابه فهو باطل، وما لم يخالف كتاب الله فهو صحيح. مثل العقود، الأصل في الشروط الصحة ما عدا ما خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن عوف المزني: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أول القواعد التي تؤثر في العقود قاعدة الغرر. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ هذا الحديث الآتي يأتي بأمثلة ويوضح بيع الغرر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. شخص يبيع على آخر السمك في الماء يصح؟ لأنه يقدر على تسليمه، قد يقدر على تسليمه أو قد لا يقدر على تسليمه. مثل قنصة القانص، يبيع شخص على آخر يقول: أول قنصة أقنصها النصفين هي لك. قنصة القانص يشتريها مثلا 100 ريال أو 500 ريال، يظنها ظبي فتخرج حضارة. هل يصح؟ ما يصح، لأن فيه غرر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. نعم إيه نعم، هذا يبطل العقد. الغرر يبطل العقد. نمثل على ذلك، ذكر الشيخ الإسلام وذلك مثلا: إنسان باع على آخر طير شارد، طير شارد أو عبد آبق أو فرس شارد، هذا في الغالب إذا جاي بيعه يلاحظ أنه مو موجود ولا راح يبيع بقيمة الحقيقية، أليس كذلك؟ اللي بيشتريه بيشتريه بقيمة الحقيقية، يعني لو كان قيمته 1000 بيشتريه كم؟ 100 مثلا، 200 يبي غامر يجعلها كمغامرة. فإذا وجده من يكون الخسران؟ المالك. حلاله يسوى 1000، راح ب200، تمتلئ قلبه ضغينة على أخيه. وإذا ما وجده ذاك من الخسران؟ المشتري. 200 من حلاله تروح ببلاش. قال الإمام ابن تيمية: وذلك أن العبد إذا أبق والفرس والبعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. من أنواع بيع الغرر: بيع حبل الحبلة، يعني الناقة يشتري، ما يشتريها هي ولا يشتري سبعه، يشتري اللي يضعه مولودها إذا جاء. فمثلا لو أتت بالناقة بيسمونها ناقة، فحينئذ إذا أتت الناقة الثانية بمولود فهو يشتري هذا المولود. ربما الناقة لا تريد تكون عقيم، أليس كذلك؟ بيع حبل الحبلة لا يصح، وكذلك بيع الملاقيح والمضامين وبيع السنين، يعني بيع الثمر، ثمر هذه النخلة يبيع 5 سنين 6 سنين، هذا بيع السنين. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا من بيع الغرر، ربما يصلح وربما لا يصلح. وبيع الملامسة وبيع المنابذة، نحتاج أن نعرف ما هو معنى الغرر، كلمة الغرر هذه ما هي، ما هو معناها. قال القاضي من الحنابلة وجماعة من الحنابلة أن الغرر هو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما بأظهر، قد يجد العبد الآبق وقد لا يجده، قد يحصل له السمك الذي في الماء وقد لا يحصل، قد تكون قنصة القانص كبيرة وقد تكون صغيرة. وقال ابن تيمية الغرر هو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. وقال الكاساني هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. كل هذه التعاريف بمعنى واحد، مجهول العاقبة أو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما بأظهر. وليس كل غرر سببا للتحريم، وإنما هو الغرر الفاحش الكثير. الآن ربما الواحد يشتري بيت، يشتري بيت، هل إذا اشترى البيت يروح يحفر عن الأساس؟ الأساس يحفر عنه ولا ما يحفر؟ مع أن موضوع الأساسات موضوع كبير مو موضوع قليل، لكن هذا من ماذا؟ من الجهالة اليسيرة. البيت هذا في الغالب ما قام هذا القيام إلا على أساس صحيح، فمما يغتفر الغرر اليسير الذي يغتفر كأساس الشيطان. ومثل ماذا؟ مثل أيضا حشو الجبة، الفروة أحيانا تكون محشوة من الداخل، هل إذا اشترتها تشق أو تشوف الحشو؟ ما تشق. أحيانا مثلا بعض المخدات تشتريها يكون داخلها حشو، هذه من الجهالة اليسيرة. والأصل في المسلمين العدالة، بعض الناس ربما أكرمكم الله ربما وضع لك حشوتها حفائض أو قذارات أو وساخات أو ما شابه ذلك، لكن الأصل في المسلمين العدالة، والغالب أن هذا من الغرر اليسير. ما هو ضابط الغرر المؤثر؟ ضابط الغرر المؤثر، أولا أن يكون الغرر في عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة والرهن والشركة. أما في التبرعات فإنه لا يضرها الغرر. ثانيا أن يكون الغرر كثيرا غالبا حتى يوصف البيع بأنه بيع غرر. الثالث أن يكون الغرر في المعقود عليه، الثالث أن يكون الغرر في المعقود عليه هو ذاته أصالته، لأن القاعدة الفقهية أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. مثاله قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هنا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه أليس كذلك؟ لكن لما كان الثمر هنا تابعا لأصله، هذا اشترى النخلة كاملة. من اشترى من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها إلا أن يشترط المبتاع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لماذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لماذا؟ لأنها ليست أصلا وإنما تبع. الرجل اشترى النخل كله والثمرة قد أبدرت لم تخرج بعد، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. الغرر قد يكون في الصيغة، الغرر قد يكون في الصيغة. من ذلك البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة يأتي بيانها، لكن منها العينة، منها العينة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. مثل يقول له: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تزوجني هذه البنت. أو مثل يقول له: هذه السيارة قيمتها 50,000 حالة، وقيمتها بالتقسيط 70,000، فبأي القيمتين شئت بعت عليك. وتفرقا ولم يحددا، لم يحدد الشراء بالتقسيط، ولم يحدد الشراء بالحال، فحينئذ يبطل، لأن هذا عبارة عن بيعتين في بيعة، وهذا غرر في الصيغة. ومنه بيع الحصاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة، أو أبيعك من هذه الثياب ما يقع عليه الحصاة، تقع عليه الحصاة. ومن الصيغ، من الغرر في الصيغ، العقد المعلق. بعتك داري هذه إن باعني فلان داره، هذا عقد معلق. أو العقد المضاف، فيقول: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم. فكل هذه داخلة في ماذا؟ في غرر الصيغة، بيع الحصاة والبيعتان في بيعة، والعقد المعلق والعقد المضاف. والغرر قد يكون في محل العقد، مو في صيغته وإنما في محله، فقد يجهل الصفة. نعم، هذا البيع المضاف. البيع المعلق يقول: بعتك داري هذه إن باعني فلان داره. والبيع المضاف يضيف إلى وقت: بعتك داري هذه إلى شهر، مثلا أول الشهر المقبل، هذا يسمى بيع مضاف. في العلماء من يمنعه ومنهم من يصححه، لكنه هو داخل في معنى الغرر في الصيغة. نعم. نعم، هذا يقول: أنا بعتك، لكن البيع الآن ما تستلم، البيع الآن ما تستلم إلا في الوقت الفلاني، هذا بيع مضاف، هذا بيع ما يصح، بيع هذا ما يصح، ما يصح، لأنه من بيع الغرر. طبعا منهم من العلماء من يصح ومنهم من لا يصح. الغرر الجهل بصفة المحل. إنسان ذهب لصاحب مزرعة زارع بصل وثوم وفجل، كلها وين؟ رؤوسها وين؟ رؤوسها في الأرض. هذه ماذا؟ مغيبات. هذه مغيبات. هل يجب عليه يطلع له الفجل والبصل يشوفه واحدة واحدة ويبيعه؟ العلماء من قال يلزمه، ومنهم من قال لا يلزمه وصحح العقد، لكن هذا من الجهل بالصفة. الجهل بالأجل، مثل ما ذكرنا بيع السنين وبيع حبل الحبلة. التعاقد على المعدوم كبيع ما تلده الناقة وبيع الثمر قبل أن يخلق، قبل أن يخلق. نعم نعم نعم، هذا بلا شك قالوا هذا من الغرر المغتفر، فهو يسير مما تعرف الناس عليه، لأن الناس عادتهم أن الأشياء تجي سليمة. أنا أتحدى أي واحد منكم لو صارت العادة عند الناس أن الأشياء مين سليمة إلا يفكها واحدة واحدة ويشوفها. فالناس لما تطمئن نفوسهم إلى أن أغلب الأشياء اللي تباع في السوق أشياء سليمة تجدها ما يدكك، لكن لو أصبح حال الناس في السوق، يعني لو الواحد منا اشترى مرة مرتين ثلاث، كل مرة رجع البيت وجد فتحه وجد ثالث، طبعا له الحق أن يرجع على صاحبه، لكن مستقبلا لو راح السوق يبي يفتح الفتوح ويبي يقلبه ويعد حب حب، الإنسان أيضا حريص على حلاله. الغرر والجهالة، الغرر والجهالة، هل الغرر شيء غير الجهالة والجهالة شيء غير الغرر أو هما شيء واحد؟ تجد العلماء يمثلون في أمثلة الغرر للجهالة، بيع اللبن في الضرع والنوى في التمر، وبيع التمر قبل بدو صلاحها وما ذكرناه. طبعا قالوا الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة، اللي هي قلنا عقود المعاوضات لا عقود التبرعات التي هي الالتزامات. لماذا كانت الجهالة مانعة؟ لأنها غرر. ولماذا كان الغرر مانع؟ لأن فيه جهالة. قال الإمام القرافي في التفريق بين الغرر والجهالة، قال أعلم أن العلماء قد يتوسعون في عبارتي الغرر والجهالة فيستعملون إحداهما موضع الأخرى، ثم يفرق ويقول: وأصل الغرر هو الذي لا يدرى يحصل أم لا يحصل، أصل الغرر هو الذي لا يدرى يحصل أم لا يحصل، كالطير في الهواء والسمك في الماء. أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول الذي فيه جهالة، كبيعه ما في كمه. بعض الناس تصوم بالبيع، أحيانا يبيع شماغة وأحيانا يبيع بشتة، وأحيانا يجي يقول صاحبه أنا بيعك ما في كمه، هنا موجود، هو موجود بداخل الكم، كم تشتري؟ ربما يكون ذهب، ربما يكون ساعة ثمينة، ربما يكون علك. يقول له مثلا اشتريت منك بعشرين، يطلق وإذا به مثلا يسوى ريال، هذا بلا شك يورث العداوة والبغضاء بين الاثنين. فهذا هو المجهول، المجهول موجود، هو موجود الآن في الكم، لكن ما علم حصوله وجهلت صفته. تفضل بيع أرقام المنح تأتي إن شاء الله، بيع أرقام المنح تأتي في فتوى اللجنة الدائمة تمنع بيع المنح حتى تحدد وتفرغ باسم صاحبها، محرم يقولون بتحريم، يأتي هذا إن شاء الله جميعا. نحن مودنا نستعجل في الجواب، تأخذون أجوبة اللي تبونه ولا عاد تحضرون بعدين. في فوائد هنا في الحقيقة يعني متعلقة بالغرر والجهالة، قالوا يقعان في سبعة أشياء: في الأدود كالآبق، والحصول إن علم الموجود كالطير في الهواء، وفي الجنس كسلعة لم يسمها، وفي النوع كعبد لم يسمه، وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصى، وفي التعيين كثوب من ثوبين، وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها. هذه قاعدة ماذا يا إخوان؟ قاعدة الغرر. فكل عقد يتضمن الغرر والجهالة هو عقد غير مقبول شرع. هذه قاعدة كبيرة تستطيع أن تنزل كل حكم في الغالب يمر عليك أو مسألة تمر عليك على هذه. فإذا كان الغرر فاحشا والجهالة كبيرة فالعقد غير صحيح. الظلم في المعاملة، قال شيخ الإسلام: من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحد المتبايعين للآخر. مثل إيش؟ بيع المفرات، شخص عنده شاة يأكلها ويأكلها وسر الثدي ما يحملها، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ليه يكبر ثديها، وهي من النوع اللي يوميا يكبر ثديها بهذا الشكل، ينزلها السوق يشوف المشتري ما شاء الله ثديها مليء بالحليب، يشتريها يحلبها ينتظرها اليوم الثاني يجمع حليب، ما تجمع في اليوم، تجمع كل أربعة أيام خمسة أيام، هذا من الظلم ومن الغش. هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، ولم يجعلها باطلة، وإنما جعلها إلى ماذا؟ إلى رضا المشتري. لو المشتري شرى الشاة وشاف الصفة هذه فيها وتبين له بعدين انها ما تجيب حل لك شخص سمينة وجيدة وبقي أرد أن تبقى معه. فهنا إذا ما نقول العقد باطل رد الشات، لا نقول العقد صحيح. فإذا رضي الإنسان على نفسه بمثل وقوع هذا الشيء عليه صححنا العقد في بابه. قال فإن الشارع أي المشرع لم ينهى عنها لحق مختص بالله، كما نهى عن الفواحش ونكاح المنكرات والمطلقة ثلاثا فبيع الربا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إذا علم بالبيع وأبقاها في يده إذا أبقاها واعتذر بأنه كان مشغول، يعني لو قامت البينة على أن شغله شغل شاغل لا يستطيع به أن يطالب بحقه أو ما يستطيع معه أن يأتي بصاحب وبلغه وأقام البينة على ذلك قبلنا قوله. أما إذا كان شغله معتاد وعادي لا يمنعه فبقاءها عند هذه المدة دليل على قرينة على رضاه بها. لو تصرف فيها تصرف فيها وباعها باعها مثلا اشتراها ب200 وباعها ب300 لما باعها ب300 رجع لصاحبها الأول قال انت بعتني شات صار ثديها وانا ابغى قرش اشتريتها منك ب200 ابغى القرش ناقص الميتين تنقص من الميتين كم قيمتها سليمة 200 وقيمتها معيدة 150 ترد لي 50 وهو بايعها 300 تصرف هذا التصرف تصرف فيها بالبيع يدل على رضاه بها. نعم طبعا هم إذا شرطوا بينهم شرط الخيار إلى مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو شهر صح، وإذا ما في شرط بينهم فإذا علم بالعيب سكت ولم يطالب وقامت البينة أن سكت ولا طالب فقط حق، وإذا علم مباشرة مبلغ الرجل أو أقام البينة قال لهم ترى فلان ثبت عندي المشاتة كذا وأنا بردها له فحينئذ لحق الرجوع فيها. من القواعد احنا نحاول ان شاء الله في هالعجاله ناتي على قاعده الربا وهي قاعده عظيمه، بس قبلها ناتي على الغش. قال جرير بن عبد الله بدري رضي الله عنه سنه الصحيحين: لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في طعام رجل يبيعه فوجده مبلوم، فقال له: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: فان صدقا بورك لهما في بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه. وقال: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكه تلعنه. وفي حديث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه: هذا ما شر العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا او امه بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائله ولا خبثه. بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائله ولا خبثه، وانما هو النصح كل النصح. سؤالكم الذي احسنتم على القائه الان بعد الاذان، هو العاده بعد الاذان مباشره في اي وقت؟ طيب احنا نخليه لان يجتمعون جماعه بعد نشجعهم يجون غدا يحضرون. طيب قاعده الربا، قاعده الربا، سجلوا هذه القواعد المفيدة. أن الربوي أو الربوي أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسب، مثل الذهب. العلة فيه ماذا؟ الثمنية. إذا بعته بجنسه الذهب بالذهب أو بعت الفضة بالفضة فيحرم فيه التفاضل، إنك تبيع مثلا 5 جرام 6 جرام، ويحرم فيه التأخير، إنك تبيع 5 جرام الحين تسلمها وبعدين يسلمها الآخر 6 جرام، يحرم التفاضل ويحرم النسأ في الربوي إذا اتحدت علته وجنسه. القاعدة الثانية: لا يجوز بيع المصفوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة. عندك ذهب قديم، غوايش قديمة، جئت للمحل قال لك: أنا أشتري هالخمس الغوايش القديمة بثلاث جديدة صنعتها دقتها مثلا بحرينية ولا إماراتية ولا كذا. فما يصح بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، يعني ذهب ذهب أو فضة بفضة، بأكثر من وزنه مقابل الصنعة. فتبيع 10 جرام ب10 جرام، سواء كانت مصنوعة أو غير مصنوعة، صنعت هذه فيها زيادة دقة أو صنعت هذه فيها ضعف دقة. القاعدة الثالثة: أن الربوي إذا اتحدت علته في مثل الذهب والفضة العلة ماذا؟ الثمنية. وفي مثل القمح البر بالبر الشعير بالشعير العلة ماذا؟ العلة الكيل والوزن، العلة الكيل والوزن. هذا المراد لما نقول علة. لما نقول جنس ونقول نوع، جنس ونوع. أضرب لكم مثال يتضح لكم. التمر جنس، التمر جنس، تحته أنواع. البرني نوع، والخلاص نوع، نبوت سيف نوع. فالتمر جنس وما تحته يسمى أنواعا. هذا المراد بالجنس والمراد بالنوع. أن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل وحرم النسب. يعني مثلا اتحدت العلة ثمنية واختلف الجنس ذهب وفضة، باع شخص لآخر ذهب بفضة، يجوز أن يتفاضل، يكون مثلا ذهب 10 جرام والفضة 100 جرام، بس بشرط إيش؟ التقابض، ما يجوز فيه التأخير، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. الرابع، إذا اختلفت علته وجنسه، اختلفت العلة مثل الذهب، علته ماذا؟ الثمنية، والبر علته ماذا؟ الكيل. اختلفت العلة واختلف الوزن، جاز التفاضل والنسب. يجوز انك تشتري مثلا 10 أكياس رز او 100 كيس رز بكيلو ذهب، ويصح انك تسلم الفلوس الحين او تسلمها بعدين، فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسب. الخامس، انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما شيء من غير جنسهما، كمد او كمد عجوه ودرهم بمدين او بدرهمين. لاحظت هنا انك بعت ايش؟ درهمين بدرهم ومعه ايش؟ ومعه شيء مهم من جنسه، معه مد عجوه، فلا يصح، لا يصح بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما. السادس، أن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، أن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها. الفرع غير النوع، الفرع غير النوع. ما المراد بالفرع؟ مثلا عندنا البر، البر هذا جنس، دقيق البر المطحون جنس، خبزه خبزه جنس، سويقه جنس. هذا مرادهم بقولهم أن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس وخبزه جنس وهكذا. سابعا، نعم، على اختلاف أصولها، يعني مثلا قد يكون هذا أصله البر، هذا أصله الشعير، هذا أصله التمر، وهلما جرى الحين يسوون من التمر سكريم، سكريم بالتمر، هذا يعني جنس تحت جنس. نعم، قلنا هذا أن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس وخبزه جنس وهكذا. سابعا، أنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل. انتبهوا لهذه القضية يا إخوان، لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، ما كان موزونا لا يصح بيعه إلا بماذا؟ بالوزن، وما كان مكيلا لا يصح بيعه إلا بالكيل. طيب ما هو المراد بالمكيل والموزون؟ كيف نعرف الحديد مكيل أو موزون؟ النحاس مكيل أو موزون؟ مثلا ما سوى ذلك من الأشياء، الزعفران كذا إلى آخره، كيف نميزه؟ أجل، نعم نعم. طيب ماذا أيضا؟ طيب ماذا أيضا؟ العبرة هنا بالعرف الذي كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، تحديد المكيل بالكيل والموزون بالموزون هو ما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، والميزان ميزان مكة. ما لا عرف فيه الشيء اللي ما يثبت عندنا أنه كان عرفا في عهد رسول الله يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى عرف البلد، يرجع فيه إلى عرف البلد. طيب، ودنا نعرف ما هو المكيل والموزون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكيلان: البر مكيل، والشعير مكيل، والحبوب والأبازير والأشنان والجص والنورة وما أشبهها، والتمر والملح والدقيق والسويق وكل المائعات كالزيت وما شابه، كل هذه ماذا؟ مكيلة. ما هو الموزون؟ الذهب والفضة، جواهر الأرض كالحديد والنحاس والصفر والرصاص والزجاج والزئبق والإبريسم والقطن والكتان والصوف والخبز واللحم والشحم والجبن والزبد والشمع والزعفران والعصفر والورف. هذه كلها ماذا؟ كلها هذه موزونة. واضح؟ هذا ما ثبت أنه من عرف العرف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها كالتمر، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، فإن التمر منه برني ومعقلي وإبراهيمي وسقوي، هذا طبعا القديمة، وأنواعها الموجودة المعروفة. طيب، عرفنا الآن أنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، المكيل كيلا والموزون وزنا، والمرد في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ليس في عرف عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيرد إلى عرف الناس. الثامن: أن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه. اشترطنا المماثلة مثلا عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، لا بد من المماثلة. لو حصل عندنا نوع شك، فالشك هنا مثل اليقين، فالشك هنا مثل اليقين، لا بد أن يقع عندنا يقين بالمماثلة. التاسع: أن الربا يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد إلى كل ملحق بشيء منها. هذه أيها الإخوة الكرام قاعدة الربا. يبقى عندنا في القواعد قاعدة الميسر وقاعدة الاحتكار، نستكملها إن شاء الله غدا بمشيئة الله، ونبدأ في تفسير المسائل. نعم، في غير العين الستة قالوا العلماء، وأنه متعد إلى كل ملحق بشيء منها، كل ملحق بشيء منها. الرز هل هو منصوص عليه في العلة؟ ماذا هو العلة؟ إيش؟ الكيل أو الوزن مثلا على القول. كما دامت العلة موجودة، الثمنية، الثمنية ذهب والفضة. فالحين تبيع أنت تشتري بالذهب والفضة، ولا معك ورق وجيبك؟ فما هي العلة في الورق اللي بالجيب؟ ما هي العلة؟ العلة الثمنية. ما يجوز فلوس بفلوس، ريال بريال، إلا يصير في تقابض وتماثل، ريال بريال ورق، لكن ريال دولار هذا نوع وهذا نوع، يجوز إنك تأخذ أكثر، مثلا تأخذ 10 مثلا 100 ريال بعشرين دولار، صح، بس شرط إيش؟ شرط القبض، هذا يسمى صرف. هذا المراد، إن كل شيء فيه علة الربا، كيل أو الوزن أو الثمنية، هو الحق بما كان تلك علته وجاء فيه النص. نعم، نعم، يرجع فيه، يرجع فيه إلى المكيال. لكن إذا حصل يعني نوع تحقق، مثلا عرفنا أنه يعني متساوي الوزن تماما مثلا هذا الصاع عرفنا أنها كم؟ أنها 3 كيلو أو 2 كيلو و40 جرام على قول مثلا الشيخ العثيمين يرى أن الصاع 2 كيلو و40 جرام 40 جرام 2 كيلو و40 جرام. هذا رأي الشيخ محمد الصالح العثيمين الله يخليه ويرحمه. ورأي سماحة الشيخ عبد العزيز الباز الله يخليه ويرحمه أن الصاع عبارة عن 3 كيلو جرامات. تلاحظون كلام العلماء هنا يقولون أنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي. هذه القاعدة باعتبار المساواة في الموزنات في الوزن وفي المكيلات بالفعل كل حديث على ذمته يعمل بهذا يعمل بهذا. لكن أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت لا تشتري في الغالب، يعني إذا أردت أن تشتري قمح بقمح ولا شعير بشعير افعل هذا، لكن أنت الآن تجيب ريالات سواء اشتريت بشيء أو اشتريت بوزن كأس، واضح؟ لكن إذا جيت تشتري شعير شعير لابد من معياره الشرعي. هذا الأخ يسأل عن خطر الخادمات، وموضوعنا إحنا نحتاج حتى يعني للوقت في موضوعنا فيعذرنا الأخ. يقول هناك مسألة عند أهل الذهب وهي التي يسمونها رهن الذهب، فيأخذون الذهب ويعطونه في مقابل نقدا، يقولون قرضا إلى شهر، فإذا أعطيتهم مبلغ قدروا عليك الذهب بمبلغ وأخذوا ما زاد عن القيمة، وإن لم تعطيهم أخذوا الذهب. هناك مسألة عند أهل الذهب وهي التي يسمونها رهن الذهب، فيأخذون الذهب ويعطونك مقابله نقد، يقولون قرض إلى شهر، فإذا أعطيتهم المبلغ قدروا عليك الذهب بمبلغ وأخذوا ما زاد عن القيمة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما يصح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل تعامل في الذهب بالريالات لا يصح فيه التأجيل، لا يصح فيه التأجيل مطلقا، لا بد للإسلام والتسليم. لو اشتريت بألف ذهب واستلمت ذهب وبقي له 5 ريال بس أروح أجيبها وأجيب، ما يجوز. تخلي الذهب عنده، تروح تجيب فلوس كاملة وتسلمها الرجال وتأخذ الذهب اللي شريته. يقول حكم من باع دارا بها جن قد آذى أهل البيت ولم يخبر المشتري بذلك، بلا شك هو له غاش، هو له غش، لكن المسألة تحتاج إلى بينة في القضاء. ومن ناحية الديانة آثم، وبيعه غير صحيح، يجب عليه أن يرد المال لصاحبه أو يبلغه، هذا وضعها، فإذا رضي فذاك. لكن قضاء المسألة تحتاج إلى بينة. ما رأيك في المحلات التي توحد السعر؟ نأتي على هذا إن شاء الله في الحديث عن الاحتكار، عن الاحتكار. هل كل أنواع التقسيط التي تكتبها المحلات في إعلانها كأن يقول الدفع الفوري كذا والدفع بالتقسيط كذا هو من أنواع الغرض؟ لا، قلنا الغرض ما هو؟ أن يقول مثل الغرض في الصيغة أن يقول هذه السلعة حالة 100 وبالتقسيط 150، أيها شئت خلاص أنا موافق عليه. وخرجوا ولم يحددوا هل باعها، هل اشتراها حالة أو اشتراها بالتقسيط. هذا العقد لا يصح، لا بد يجزم إما على حال وإما على تقسيط. فكان يقول تعال أنا بيع، ترى اللي بيشتري مني حال بعطيه بهالقيمة، واللي بيشتري مني بالتقسيط بعطيه بهالقيمة، سائل ما في بس. ما حكم شراء سيارة في نظام الإدارة المنتهي بالتمليك؟ يأتي إن شاء الله مفصلا. ما حكم نسخ الأشرطة الدينية من الشريط الأصلي مع ملاحظة أن الشركة المنتجة للشريط الأصلي تحذر من نسخ الشريط الأصلي، مع أن قيمة الشريط الأصلي الواحد تساوي 3 أشرطة منسوخة؟ في فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع، في فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله تفصيله. ما هو أفضل كتاب في فقه البيوع المعاصر؟ سأعطيكم إن شاء الله قائمة بالكتب التي رجعت إليها في بحث البيوع المعاصرة، وأيضا سأحرص أن ما مضى من الدرس أصور لكم من أراد أن يأخذ منه صور من النسخ اللي درسناها إن شاء الله. نعم كيف يعني اللي درسناه ناخذ من السورة قبل الدرس إن شاء الله. أنا عمرك استكملت التحضير يعني إن شاء الله نحاول لنا. نعم ما أحطكم بيع سيارة بسيارة أخرى بس أخشى وهذا كان في خاطري إني يعني أعطيتكم الأوراق شغلتم الأوراق عن الفهم ولذلك أنا أرى هذا يعني هذا رأيي. قد أكون مجتهد مكتب وقد أكون مجتهد مخطئ. الله يستر خير الصالح نتأمل إن شاء الله نتأمل. ما أحطكم بيع سيارة بسيارة أخرى مع زيادة مثل أن يقول تعطيني سيارتك وأعطيك سيارتي على أن تزيدني 1000 ريال علما أن إحدى السيارتين موديل قديم الأخرى موديل جديد جائز. يبيع السيارة بهذه القيمة والسيارة هذه بهذه القيمة وتقرصان في القيمة وفيها فتوى أيضا من اللجنة الدائمة بالزواج. إذا باع رجل علي بيت ثم وجدت فيه بعض النقود فماذا أفعل؟ فردها عليه. أرجو من فضيلتكم عليه النقاط أو الشروط أو انتقال النقطة إلى أخرى بتوضيح الانتقال وذكر النقاط في بطء لنتمكن من الكتابة وإعادة النقطة مرة أخرى بوضوح. وأنا أتمنى والله هذا لكن الوقت لا يسعفنا. يوجد بعض الإخوان عندما يأتون متأخرين المحاضرة يدخلون المسجد ولا يصلون تحية المسجد بلا شك أنهم لم يأتوا بالسنة وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. بلا شك أن اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الخير كل الخير وهذا من تعظيم شرائع الله تبارك وتعالى. طيب السؤال كيف طريقتكم في السؤال؟ يعني الآن ربما إذا أنا سألت يرفع 5 من الأخوة أو 10 أنا أختار؟ لا صعب أختار أنا واحد. ها؟ ها؟ لا أنا ما أستطيع حتى أختار. ها؟ لا صعب كثير حكم الإحكام. هو في حقيقة أن قضية أنك تختار واحد من بين الناس يعني واجب أنا في نظري أن يكون قرعة هناك كل اللي يسجل اسمه اللي يجاوب كل اللي يسجل اسمه اللي يجاوب وتحط في يسمونه ظرف وبعدين اللي يرفعون أسمائهم يطلع اسمه فإذا وافق وكان من الوقت يعرف. أما هذه الطريقة أنا ما أرى فيها عدل ها واسمحوا لي يطبقها غيري حتى تكون لأن القرعة متى تشرع القرعة عند استواء الحقوق عند استواء الحقوق فكل واحد منكم لحق أنه يجاوب. لماذا نختار هذا ولا نختاره؟ لو سمحوا كلهم ما أدري الحقيقة ها؟ أنتم طبعا أنتم تدرسون فقه يسمونه فقه القضايا معاملات معاصرة لازم يصير مسألة فيها فقه ها؟ لا ليس غرض هذه هنا مسألة استواء حقوق ومصالح تفضل. نعم جيد أنا أقول هذه فكرة ممتازة أن يوضع الإخوة الداخلين المسجد رقم يعطى رقم ويوضع رقم في هذه إذا يؤجل هذا السؤال لغدا جائزتين إن شاء الله. ها
لا طيب ها
ها طيب فهذه أنا حق لكم جزاكم الله خير حق للجميع لا نريد أن نظلم أحد لأحد الله يوفق الجميع نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. الله يسهل ويتقبل من الجميع جعلنا لكم من الصالحين. Thank you.